ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وفرغنا والفضل لله عز وجل في اللقاء السابق من الأصل التاسع، وكان بعنوان الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما ذكرنا أنه لا يحل لطالب علم أن يسند حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ومن باب أولى إذا تيقن. أما أنه يروي الحديث دون أن ألا يغلب على ظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلا شك أن هذا مخالف لمنهج التلقي والاستدلال، وهذا عيادا بالله يؤاخذ عليه طالب العلم. وذكرنا فيما ذكرنا أنه لزاما عليك أن تنظر إلى من روى الحديث بسنده، فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فكما قال العلماء جاوز القنطرة، حسبك أن تنسبه إلى الصحيحين أو إلى أحدهما. تقول مثلا روى البخاري، روى مسلم، روى الشيخان، كما هو متعارف عند علماء هذا الفن. الحالة الثانية أن يكون الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، ورواه أيضا بعض رواة السنة كالإمام أحمد والحاكم وأبو داود وغيرهم، ففي هذه الحالة أصبح لزاما عليك أن تذكر من رواه ومن أثبته. ونعني بمن أثبته أي من صححه من أهل العلم وأهل الاختصاص. أما أنك تقول روى الحديث الحاكم في المستدرك، أو رواه مثلا أبو داود في سننه، أو غير ذلك من رواة الحديث دون أن تذكر صحة الحديث ودرجة صحته، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك، لأننا ذكرنا فيما ذكرنا أن مسألة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، ولا بد أن نميز بين المكذوب وبين الصحيح. وقلنا أن كل الكتب ما عدا الصحيحين، وهذا اتفاق من أهل الاختصاص، كل كتب السنة ما عدا الصحيحين اعتراها بعض الأحاديث الضعيفة أو المكتوبة، فلا بد من بيانه. وهذا أمر كما ذكرنا في اللقاء الماضي ولا نريد أن نكرر ما ذكرناه، لا يليق بطالب علم أن يغفله أو أن يهمله. ما وقفت على ذلك اسأل أهل العلم. لذلك أنت مثلا بتعتني المنابر أو بتدرس الناس العلم الشرعي، لازم تراعي هذه المسألة، تذكر راوي الحديث ومن أثبته من أهل الاختصاص. تقول مثلا الحديث رواه الإمام أحمد، صححه الشيخ أحمد شاكر، صححه الألباني، رواه الترمذي وقال حسن صحيح، كما هو معروف عند علماء هذا الفن. أما عدا ذلك نهيب بكل طالب علم أن يتقي الله ربه، ونريد أن نوقف الناس على السنة الصحيحة. وأي إنسان أيا كان يعتلي من برم ويسند حديثا إن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر رواته، لزاما عليك أن تسأله، ويجب عليه أن يجيبك، وإلا ليس أهلا لأن يرتقي منبرا وأن يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فضلخ لا ما ينفعش أبدا. أصل كلمة يقول الواحد فينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب معناه أنت سمعت، هذا أمر آخر في درس علم. أنا بتكلم دلوقتي على تأصيل وتثبيت علم شرعي معي. يعني الشيخ العثمان بيقول قال رسول الله أو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد في مؤلفات الشيخ أو في دروس الشيخ بيعزي الحديث إلى رويه. معي أخي الفضل، إحنا بنتكلم بنقول يعني هب مثلا أنك في موعظة معينة، ونظرا لظروف معينة ولقلة مثلا أو لضعف الذاكرة ما استطعت إلا أن تحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قبل ذلك لا بأس أبدا أن يكون معك ورق مكتوب فيها تخريج الأحاديث، رواه فلان وصححه فلان، لا بأس مطلقا أبدا. وما زال أكابر العلماء على مدار العصور والأزمان يعظون الناس من أوراق، وهذا لا يشينه لا بقليل ولا بكثير. ولكن كون أنك يعني تذكر الحديث للناس ولم تقف على صحته، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. أما زي ما قال سفيان، كان في غالب الأحيان مثلا سفيان وغيره من أئمة السلف إذا سئلوا عن الأحاديث يذكروه بغير إسناد من كثرة ذكره للحديث، ولكن هذا سفيان وهذا العثيمين. حتى قيل مرة لسفيان عمن حدث، قال يا بني ما جلست السفهاء، يعني ما جلست إلا الرواء العلماء الأتقياء البررة الأنقياء. واضح يا اخوانا؟ لذلك كل كتب أهل العلم، ودي عادة صحيحة، حينما يصنف كتابا مثلا أو يسند كلاما لنبي صلى الله عليه وسلم في الهامش تجده لابد أن يكون التخريج مع التحقيق. التخريج يعني من الذي رواه، التحقيق من الذي أثبت صحته أو حكم عليه بضعف أو بصحة. عدا ذلك يا أخوان لن نجعل أحدا في حل أبدا. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أصبح تكأ، وأصبح كل من هب ومن دب يقرأ حديثا في أي مصدر ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقف على صحته، وهذا كما تعلمون من الخطورة بمكان. أيها محمد،
مثلا في أكثر من سند وأكثر من خمس رواية وذكرتهم رواية
لا، احنا نعني بالراوي مين؟ نعني بالراوي الذي روى الحديث بسنده، يعني ابو داود قال حدثني فلان، البخاري قال اخبرنا فلان، الترمذي قال وروينا عن فلان، هذا الذي نقصده. يعني حسبك ان تقول رواه الترمذي وتقول قال رسول الله، اما الصحابي الذي روى الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم انت لست ملزم بذلك. احنا عاوزين بس جزئيه ايه، ان هذا الحديث الذي ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أكثر من كده مش عاوزين منه. طيب كيف تتم غلبة الظن على الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ كلام العلماء، مش هو ده اللي احنا ماشيين عليه؟ كلام العلماء، قلنا البخاري ومسلم خلاص جاوز القنطرة، عدا البخاري والإمام مسلم لابد من النظر في صحة الحديث ومن الذي أثبت صحته وحكم عليه من أهل الاختصاص. أما أنك تعزو الحديث إلى رويه دون أن تذكر درجته ما صنعت شيئا. كلام واضح يا أخوانا؟ كان المسألة فيها شيء من المشقة، ولكن هذا هو أصل العلم وليس علم إلا ذلك. فضل حق. نعم، يبين درجة الحديث، يعني صحيح أم ضعيف. ما أخونا كده نبدأ إن شاء الله في الأصل العاشر، وهو الأصل الأخير من هذه السلسلة المباركة، ونشرع إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ من هذه المذكرة في اختيار كتاب من كتب المعتقد، ونشرع إن شاء الله في قراءته وفي بيانه. إن شاء الله في الأصل العاشر، وكما ذكرنا هذه المذكرة يعني أأمل أن تنقضها بكل ما أوتيت من قوة، لعلنا جانبنا الصواب في بعض الأمور، لأن كما ذكرت لكم في بدايتها هذه ستكون مرجعيتنا في كل الدراسة، سواء درسنا عقيدة، درسنا أصول، درسنا قواعد، درسنا تفسير إلى غير ذلك، دي المرجعية، لأن دي اسمها أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، ونحن الآن نتلقى ونستدل، يبقى دي الأصول اللي أنا أسير عليه. ومن أجل هذا لعلكم تلاحظون بعد الفراغ من أي أصل، أقول يا أخوانا أي أخ عنده أي ملحوظة على هذا الأصل يأتينا به، بحيث ما نرجعش وإحنا بنرجع للرسالة نقول لا الأصل ده فيه وفيه، لا إحنا لسه في بداية الطريق، ومهما طال الزمن في تحقيق هذه الرسالة فما استغرق من زمن ليس عليها بكثير ولا بغريب، لأنها أصل نسير عليه. يبقى الأصل الأول ما وافق القرآن والسنة أثبتوا وما خالفهما أبطلوا، الثاني لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم، الرابع أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، إن وافق قبل وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن، الخامس أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس، السادس أهل السنة والجماعة لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر، السادس أو السابع أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الأصل الثامن اللي هو تعظيم النص الشرعي. التاسع الاعتماد على السنة الصحيحة. العاشر صحة فهم النصوص. كلام واضح إزاي؟ أي ملحوظة منك على أي حرف على الرأس والعين، شريطة ألا يحق لك بعد ذلك أن تعترض، وأنا هلزمك بإلزامات أنت اتفقت معي على الرسالة دي وهي أصول. طيب بعد ذلك طالما لم تأتي بشيء يخالف وتعترض أصبحت ملزم. يبقى إحنا ما أتكلم معك في أي مسألة من مسائل الشريعة وأردك إلى هذه الرسالة لا أسمع منك غير السمع والطاعة. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ طيب نبدأ في الأصل العاشر وهو صحة فهم النصوص. قلنا قبل ذلك الكلام مراد لذاته أم لغيره؟ ما هو الغير؟
من يستوعب من يحدث؟
أي حسنت التعبير عن إرادة المتكلم. فأنا بعبر عن إرادتي إزاي؟ بالكلام. يبقى أصبح الكلام ليس مقصودا لذاته بل مقصودا لغيره، وهو التعبير عن مراد المتكلم. وأيسر وسيلة للتعبير عن مراد المتكلم هي الكلام. في عند الإشارة وفي عند الكتابة وفي عندي تعبيرات الوجه، كل ديت بنعبر عن مراد المتكلم، ولكن أيسر وسيلة اللي هي الكلام. يبقى بناء على ذلك لكي أعرف أن فلان يريد بكلامه كذا لازم أفهم كلامه. وقلنا قبل ذلك إن أي خلل يعتري أي مسلم ويبتعد عن النصوص الشرعية بيبقى سبب للخلل أمران، إما أن النص لم يثبت عندهم وإما أنه أخطأ في فهم النص. غلط هو النص عنده ولكن فهمه غلط. طيب يبقى بناء على ذلك أصبح لزاما علينا أن نكون على بينة تامة كيف نفهم النص الفهم الصحيح. والمراد بالفهم الصحيح أي نعرف أن الذي فهمناه من النص هو مراد الله عز وجل أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يقول مثلا ربنا عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، نص. ماذا أراد الله منا لما قال هذا الكلام؟ أراد منا ماذا؟ كلمة أراد منا ماذا هي دية فهم النص. لذلك حينما يلتبس فهم نص على بعض الصحابة ويطرح فهمه للنص على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يصوبه وإما أن ينكر عليه وإما أن يقره. يعني زي الحديث المشهور قول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا نص في القرآن. عائشة رضي الله عنها سمعت النص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أهو الذي يسرق ويشرب الخمر ويزني ويخاف الله؟ أهو. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو اللي بيسأل يعني بيعمل المعاصي بيخاف الله، فهمت كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه. مفهوم يا مشايخ؟ أخطر أصل في الرسالة دي صحة فهم النصوص، وعشان كده قلته الأخر من أخطر الأصول مسألة إن هو يفهم غلط. وبناء على ذلك العلماء الأكابر جعلوا للنصوص قواعد معينة من خلالها يصح الفهم. واضح يا مشايخ؟ في قواعد هجيلك أربع قواعد، من خلال القواعد الأربعة أقرأ النص أقف على المراد. كلمة ورد غطا. أما من خلال لو واحدة من القواعد الأربعة تخلفت عنه يستحيل، لابد أن تزل في فهم النص، وطالما وقع الزلل في فهم النص سيقع الزلل في العمل، ومن ثم الخروج عن المنهج القويم والمعتقد الصحيح. معايا يا رجالة؟ عشان كده بقول لك فتش عن أي إنسان انحرف عن المنهج القويم والمعتقد الصحيح وانحرف عن طريق الله المستقيم، تجده إما النص لم يصلهم وإما أخطأ في فهم النص. طيب، يقول: وصحة فهم النصوص هو الأساس لاستنباط الأحكام، وهو أساس صحة الاستدلال. طيب، والنص عند الأصوليين هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط، ودي خدناها قبل كده. عندي نص عند الأصوليين وعندي نص عند الفقهاء، النص هنا له معنى وهنا له معنى. طيب عند الفقهاء يا شيخ ماهر ما المراد بالنص عند الفقهاء؟ اللي هو الدليل الشرعي. النص عند الأصوليين بقى يا شيخ يوسف أحسن، هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا إيه؟ إلا معنى واحدا فقط. عشان كده دايما عود نفسك وانت بتقرأ تشوف كده الألفاظ اللي قدامك، هل هي تحتمل معنى واحد أم تحتمل أكثر من معنى؟ طيب ولو بتحتمل أكثر من معنى، أي المعاني هو المراد؟ لازم يا إخوان. طيب، يقول مثال ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. فقوله نصف وربع هذا نص. ليه؟ لأنه لا يحتمل إلا إيه؟ معنى. اكتب عندك: والأعداد قاطعة الدلالة. والأعداد قاطعة الدلالة. قاطعة الدلالة يعني إيه؟ ما لهاش غير معنى واحد. احنا قلنا قبل ذلك النص إما أن يكون قطعي الدلالة وإما أن يكون ظني الدلالة، إما أن يكون قطعي الثبوت وإما أن يكون ظني الإيه؟ الثبوت. كان ده قلناه. وأما النص عند الفقهاء فهو الدليل من الكتاب والسنة، فحينما نقول لا قياس مع النص نعني النص عند الأصوليين. ولذلك قسم العلماء الأدلة إلى قسمين: أدلة مجملة، أدلة جزئية مفصلة. فلا يوجد مسألة في كون الله تعالى يحتاج إليها الناس ولم يذكر عليها دليل، إما مجمل وإما مفصل. لذلك فأركان الشريعة كلها تقوم على ركنين أساسيين: الأول إثبات الدليل، الثاني صحة فهم الدليل. فإذا ثبت الدليل فكيف يفهم هذا الدليل؟ واضح يا مشايخ؟ يبقى ثبت الدليل عندنا ايه؟ الحديث رواه الحاكم في المستدرك. طب من اللي صححه؟ الامام الذهبي. خلاص، يبقى المرحله الاولى خلصنا منه، عندنا دليله. هذا الدليل نريد ان نعرف ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله. اراد منا ايه؟ اسمها ايه بقى يا اخوانها؟ فهم الدليل الشرعي. ونعني بفهم الدليل معرفة مراد الشارع من الكلام، كما قال ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. ماذا أراد الله منا شرعا لما قال هذا الكلام؟ هذا هو فهم الدليل، وذلك لأن الكلام مقصود لغيره. لذلك دائما مسألة إثبات الدليل للرد على المخالف الأمر فيها سهل جدا. قال الله كذا، نقول أين هي في كتاب الله. أما يقول قال الله ويفهم منها كذا، هذا هو الإشكال الأكبر. ولذلك نجد منشأ المبتدعة نشأ من عدم فهم الأدلة الفهم المراد. ومن أجل هذا يعد هذا الأصل من أهم الأصول العشرة وكلها مهمة، ولا يقل هذا الأصل عن سابقه. فهم الدليل هو معرفة مراد الشارع من الكلام. مثال ذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ماذا أراد الله عز وجل شرعا لما قال هذا الكلام؟ كما في حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام؟ واضح يا أخوان؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء على الحقيقة، والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية لا ينكرون الآية أبدا، ولكن الفهم. تفضل. نعم. هو إن شاء الله تفضل كمل كلامك. حاضر. هذا الحديث إن شاء الله سيأتي بالتفصيل في كتاب الفقه الميسر، ولكن لا بأس بذكر نبذة مختصرة عن الحديث. معايا يا شيخ عاطف ولا مشغول في حاجة؟ طيب. العلماء هذا الحديث أولا اشتمل على ستة أصناف. العلماء قسموها باعتبار العلة إلى قسمين. ركزوا معي في المعلومات دي. يبقى الحديث في كم صنف؟ ست: ذهب وفضة، بعد بر وشعير وملح وتمر. العلماء قسموا الأصناف الستة إلى قسمين باعتبار العلة. جعلوا الذهب والفضة لهم علة لوحدهم، وجعلوا الأصناف الأربعة لهم علة لوحدهم. كويس يا مشايخ؟ فجعلوا العلة في الذهب والفضة كونه أثمان، بيسموها الثمونية. وجوهم في علة الأصناف الأربعة وقع النزاع بين أهل العلم. النزاع قالوا هل يا ترى هذه الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث مقصودة لذاتها، ومن ثم لا يتعدى الحكم إلى غيرها؟ معايا يا شيخ؟ طيب. أم أنها فيها شيء معين، معنى معين فيها من أجلها ذكرت، ومن ثم ما هذا المعنى المعين فيها التي من أجلها ذكرت؟ يعني ما مثلا لم يذكر الزبيب، لم يذكر الرمان، وعد بقى، لم يذكر مثلا الحديد والنحاس والزئبق مثلا، عد، ما هي كلها أصناف. هل يا ترى الأصناف الستة دي أو الأربعة بالذات لشيء معين فيها، أم أنها لذاتها؟ ذهب ابن حزم ورأيه مرجوح بل ضعيف إلى أن هذه الأشياء الأربعة مقصودة لذاتها والحكم لا يتعدى غيره، واخد بالك؟ وذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، وهو الصواب، أن هذه الأصناف الأربعة ذكرت لمعنى فيها. إيه معنى كلمة لمعنى فيها؟ لعلة فيها. ثم اختلفوا في هذا المعنى. الصواب والذي عليه العمل الطعمية والاقتيات والادخار، ده المعنى اللي فيه، الطعمية والاقتيات والادخار. الطعمية تتاكل، الاقتيات قوت نعيش عليه، يعني تنو الإنسان يعيش عليه وما يحصلش عنده لا أنيميا ولا أي إشكالات. والادخار أي تدخر، والمراد بالادخار ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العصور الحديثة والتقنية الحديثة ملوش اعتبار عندنا. ومن ثم قالوا يدخل فيها الأرز باتفاق، يدخل فيها العدس، اللوبيا، الفاصوليا، الفول، لأن كل هذه ثمانية يا أخوانا طعمية واقتيات وإيه وادخار. واضح يا أخوانا كده؟ وده إن شاء الله الرأي الصواب. وأما ما ذهب إليه ابن حزم فالأمر فيه الكلام فيه إيه؟ ضعيف بل خطأ لا يصح. بالنسبة للذهب والفضة العلماء قالوا العلة الثمنية أي كونها أثمان، ومن ثم اتفقت جماهير العلماء في عصرنا الحاضر على أن الأوراق النقدية على اختلاف أسمائها تأخذ حكم الذهب والفضة في المعاملة. الأوراق النقدية اللي هي بنتعامل بها الآن عندنا في مصر الجنيه، السعودية الريال، الكويت الدينار، سوريا الليرة، وهكذا. قالوا العملة الورقية دي أحكامها هي أحكام الذهب والفضة سواء بسواء، مفيش فرق إلا أنها تختلف في الجنس. يبقى الفضة جنس والذهب جنس، والعمرات والعملات الورقية خدوا بالكم كل دولة عملتها تعتبر جنس. كلام واضح يا شيخ؟ كلام واضح يا شيخ؟ واضح يا رجالة؟ كل دولة العملة بتاعتها تعتبر ايه؟ جنس. معايا يا اخوانا كده؟ الشارع المطهر لما امر بالتعامل في هذه الاشياء العلماء استلوا قاعدة. ايه القاعدة؟ قال لك بالنسبة للذهب والفضة إذا اتحد الجنسان حرم التفاضل والنساء. اتحد الجنسان يعني اتحدوا في العلة، واخد بالك، واتحدوا في الاسم. يبقى أنا ببيع ذهب بذهب يبقى أصبح جنس واحد، والعلة واحدة ولا مختلفة يا عادل؟ العلة إيه هنا؟ ركز يا واد، الثمنية. يبقى أصبح أنا ببيع ذهب بذهب. العلماء قالوا يحرم التفاضل ويحرم النساء. مسألة سهلة خالص. التفاضل يعني أفضل جنس، أفضل نوع على نوع، ما ينفعش قديم جديد ملوش اعتبار، مضروب غير مضروب ملوش اعتبار، يبقى لابد مثلا بمثل. ده الكلام ده الذهب بالذهب، وكذلك الفضة بالفضة، وكذلك الجنيه بالجنيه، وكذلك الريال بالريال، وكذلك الدينار بالدينار. وضحت يا مشايخ؟ النوع ده بنسميه بيع ولا بنسميه ايه؟ بيع. اسمه البيع ايه؟ النوع ده اسمه ايه؟ اي بيع؟ ها؟ المراطلة. بيع الايه؟ المراطلة. القاعدة واضحة وما فيش فيها اي اشكال خالص. يبقى الشرع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام اراد من العلماء بدأوا يفهموا بقى. يبقى الذين استلوا القاعدة هم دول اللي فهموا، هم دول اللي فهموا، سواء بقى من الصحابة أو من غيره. وهذا الذي فطن إليه عبادة بن الصامت، والقصة ذكرناها مرارا بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة أجمعين في غزوة من الغزاة، وأمر معاوية بعد تقسيم الغنائم أن يبيع الناس أعطياتهم. فأعطيات الناس، واحد مثلا في الحرب جاه نصيبه سهمه 5-6 براريض دهب أو فض، فراح يبيع البراد الذهب بدنانير ذهب. عبادة بن الصامت شافهم قال أيها الناس إنكم تأكلون الربا. كل وقف. ليه بتأكلوا الربا؟ ليه؟ لأن البراد ذهب والدينار إيه؟ ذهب. يبقى أصبح ببيع ذهب بإيه؟ بذهب. لازم الإيه؟ المثلية والفورية. هذه القاعدة. يبقى هنا ما ينفعش العدد، ما ينفعش تقول لي البراد الذهب ده باربع دنانير، مرفوض. اوزن بقى هنا البراد طالما من الذهب الخالص ومعايا دنانير من الذهب، اوزن مع بعضه. طب فيها ظلم؟ خلاص ما تزعلش، بيع البراد بشيء اخر وانتهى الامر على ده. بيعه بفضة، بيعه باوراق نقدية، بيعوا بغل، بيعوا بشعير، كما يطرا لك. اما انك اردت ان تبيع ذهب بذهب الشرع الزمك. زي ما قلنا قبل كده، واحد عاوز يخلف عيال، الشرع قال له ايه؟ اتجوز. وبعد ما تتجوز ائتي اهلك بما امر الله، فيصل ماؤك الى رحمها بامر الله، تحمل وتنجب بقضاء الله. في غير كده في طريق تاني ملتوي اللي هو الزين، والله بقى حسب ما يطرأ لك جهنم تدخلها من مزيد. هو نفس الطريقة بالضبط. يعني الشرع لما أمر بالبيوع في هذه الحالة بهذه الطريقة ما ضيق عليك، ولكن قال دي الطريقة المشروعة. طيب لا أستطيع، خلاص عندك وسائل أخرى تصل إلى ما تريد بالشرع أيضا. أبيت هذا وهذا، الطرق الحرام معروفة، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقلنا قبل ذلك على مدار موعظتين متتاليتين ليس للعقل تدخل في هذه النصوص وأشباهها، العقل مش تدخل خالص. كلام واضح يا مشايخ في المسألة دي؟ طيب ذهب بقى بفضة، تفضل يا أخي. نعم طيب والله يا أخي الفاضل أكرمك الله وبارك فيك، لو كانت الجهة الرسمية حجة شرعية على دماغنا من فوق. أنت ما تشغلش بالك ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، ودي بنصحكم كلكم وأنا معاكم، لأن هتحمل نفسك ما لا تطيق ستعجز عن العمل المنوط بك. أنت وضحت الأدلة كيت وكيت وكيت وكيت، خلاص جابوا ورقة من الجهة الرسمية، يجيب إن شاء الله يجيبوا ورقة من شيخ الإسلام، الورقة دي بتقول إيه؟ اقرأوا القرآن على المقابر، بدعة وضلال، وإن كانت ورقة مختومة بكل أختام العالم، ولا يهمك، ما تنهزش. كون الناس استجابوا للورقة ولم يستجيبوا لك ولا يهز شعرة في لحيتك، وده بقولها لكم على الملأ. دين الله عز وجل مبني على أدلة، لا مبني على جهات رسمية، والذي يرى أن ما نقلوه خطأ يرنا قرنهم بأدلته، ومتهزش، لأن أنا عارف كويس تأثير الأمر ده عليه، لأن بيعترينا كل، تبدأ تتعب نفسك وتتكلم وتحرر المسألة وما أردت إلا النصح، فجأة يطلع لك واحد كده مبتدع ضال منحرف زائغ عن الحق صاحب هوى يعكر عليك صفو دعوتك ولا تشغل بالك. فاكر حديث الصحيحين، حديث البخاري ومسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا أنفسكم من الله، فقام أبو لهب وقال إيه؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ولا تشغل بالك. معايا أخي الفضل، أنا يعني ألمس ما يدور في خلاجات بعضكم من هذه الأمور، ولكن أنا شأنكم في المجتمع. أخونا سيارة ربع نقل 97 83، يعني رجاء إن هو معرقل المكان، يعني لأنها تقف في مكان مخالف، ورجاء الله يبارك فيكم لاحظوا هذه الأمور في سلوكنا، يعني ما ينفعش أبدا وانت ماشي في الطريق وعاوز تقف تقف مرة واحدة، ده مخالف، لازم تنظر في خلفك مين وتدي إشارة يمين وتوسع الطريق خالص وتدي انتظار، دي أمور مهمة جدا ما ينبغي لطالب علم ولا مسلم أن يتخلف عنه. معايا شيخ عاطف؟ طيب ماشي. واضح يا شيخ؟ هون على نفسك ولا تنهز. معايا أخي الفضل، يعني احنا عندنا الإجماع منعقد بين الأئمة الأربعة وبين كل أهل العلم إن الصلاة في المساجد المقبورة ملعون من يفعله. علي جمعة وهو في دار الإفتاء في 2007 أو 6 جاب فتوى رسمية اطلعت عليه إن الصلاة في المساجد المقبورة مستحبة. شغلش بالك، ها؟
هو اللي حطيتها على
الموقع. ولا تنهز ولا يحرك فيك ساكن، وما هي إلا سعة ونرحل إلى الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. واضح يا مشايخ المسألة دي؟ لو أريد أن أستصل في الحديث أكثر من إيه من هذا الأمر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الذهب بالذهب ماذا أراد منا؟ العلماء بقى بينوا المراد من هذه الإيه من هذه النصوص. يبقى بناء على ذلك باتفاق أهل العلم، أنا معايا سيارة وخبلك، وأسامة بن معاه سيارة، قال لي يا شيخ عاوز سيارتك خد سيارتك، ماشي نبادر وندفع فرق، ملهاش علاقة بموضوعنا خالص أبدا، ولا تدخل في موضوعنا لا من بعيد ولا من قريب. ومن أجل هذا رجائي رجائي أتقن أمرك قبل أن تتكلم، لأن طبعا بيجينا بعض الأشياء من بعض الناس على المنبر يصعد ويقول تبديل السيارات حرام ومن الربا، دي مشكلة لوحدها، مشكلة كبيرة جدا. لا، أحكم أمرك في هذه الأمور. أشكل عليك شيء بفضل الله، لا يوجد عندنا إشكالات في شريعة الإسلام، ومن قال غير ذلك يجيب لنا واحد. كل الإشكالات الواردة رد عليها العلماء ردا مستفيضا، وبينوا أن الشريعة من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب، يقول قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فأهل السنة والجماعة يثبتون الاستواء على الحقيقة، والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية لا ينكرون الآية أبدا، ولكن الفهم فهم استوى بمعنى استوى. تفضل شيخ محمد.
تفضل عبد الله. قعد شيخ محمد دول الناس ما نزلوا
تتعلم بقى. لا مش عايز الكرسي.
وقعد على كرسيك يا شيخ عبد الله، وقعد اخوك جنب الشيخ احمد.
يقول لا ينكرون الايه ابدا ولكن الفهم. لذلك سياتينا في كلام العلماء حينما تجد رجلا فهم فهما قل له من سلفك في هذا الفهم الذي اسمعتنا اياه. فان قال لك فهم ابن عمر مثلا يحترم وسنده عالم، أو قال لك سلف النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر لا يتكلم معه أحد، لكن تسأله من سلفك فيقول أنا. لذلك سأل كل مبتدع، كل المبتدع تنكر حديث السمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا يقول لك لا، تنكر إلا أن تروا كفرا بواحا يقول لك لا، فما الذي حدث لك؟ يقول لك فهمي غير ذلك. تقول له تنكر حديث النصح لأمير المؤمنين ولا بد أن يكون النصح سرا، يقول لا أنكره ولكن لابد أن أتكلم. تقول له أنت صاحب هوى. قال طب أنت الأنصوص جنبك أي من اللي فهم بقى أن لابد من النصح على الملأ ولابد من إثارة الناس لنغير الظلم إلى غير هذا الكلام الأصلع الذي لا وزن له ولا قيم، جبت الكلام ده مني؟ ومن أجل هذا من رحمة الله علينا لا تجد مسألة إلا فرغ الكلام فيها من دهر، يعني أنا وأنت لا نضع أصولا نفهم بها، لا هذا أمر قضي فيه وانتهى منذ زمن، هذه الأصول وضعت لكي تفهم النص كما أراد الله تعالى شرعا وكما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. والاستدلال هو مراد الشارع من الكلام، وعليه فإن صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسية لصحة الاستدلال، ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا حينما يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة. ودي تنحفظ سطرين ونص دولت، أرجو أن يحفظ. صحة فهم النصوص الشرعية ركيزة رئيسية لصحة الاستدلال. أنا بستل حكم من نص، أقول بقى فرض مباح مستحب مكروه حرام، بستل الحكم ده من النص. متى أتمكن من الاستدلال إلا بعد أن أفهم النص الشرعي. أخطأت في الفهم لابد أن تخطأ في الاستدلال، ومن ثم تخطأ في الحكم، تقول عن المباح محرم أو عن المكروه حلال. لما جاء هذا الخطأ من خطأ في الفهم. فمثلا الخوارج لا تجد خارجيا ينكر آية، وأغلبهم يعظمون البخاري ومسلما، ولكن أذكر لك قصة كيف أتى العوار عند الخوارج. ذكر اليافعي أن علي بن أبي طالب قال للخوارج ارجعوا أو ادفعوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. عبد الله بن خباب بن الأرط مر وكان معهم زوجه على الخوارج فأوقفوه. شوف إخواننا تأملوا لهذه النصوص في خلافة علي بن أبي طالب وانظروا إلى ما يقع في مصرنا وفي عصرنا. فأوقفوا عبد الله بن خباب وقالوا من؟ قال لهم عبد الله. قال له ابن من؟ قال لهم ابن خباب ابن الأرط. قال له ابن صاحب رسول الله؟ قال لهم نعم. اجلس. جلس. قالوا له حدثنا حديثا سمعته من أبيك وسمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم حاضر. قال حدثني أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من المسرع. فقالوا له أالله سمعته من أبيك؟ قال الله سمعته من أبي. قال أالله سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله سمعه أبي من النبي صلى الله عليه وسلم. فمعه مصحف. قالوا له إيه ده؟ قال لهم مصحف. قالوا إن الذي فيه يحل لنا دمك. أنتوا معايا يا مشايخ؟ ما هو ده اللي بيقوله محمد عبد المقصود، واخد بالك؟ وده اللي بيقوله كل خارجي مبتدع في أي عصر ومصر، إن الذي فيه يحل لنا دمك. فطبعا من منطلق التربية اللي تربها قال أحل ما أحل الله، فقتلوه وبقروا بطن امرأته وقتلوا من في بطنه. طبعا بقروا بطنها مات. فوصل الأمر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم فعلوا بعبد الله بن خباب ما فعل. يقول علي بن أبي طالب ادفعوا لنا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. قالوا كلنا قتلهم وشرك في دمه، وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لقوا مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم وأطلقوا النصراني وأوصوا به خيرا، وقالوا احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. تأملوا يا أخوان، وأنا أريد فرق واحد بين الذي يحدث الآن وبين هذه النصوص. لا فرق، لا فرق. ثم لقوا بعده عبد الله بن خباب بن الأرط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه المصحف ومعه جاريته وهي حامل. قالوا إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. فقال أحيوا ما أحيا القرآن وأميتوا ما أمات القرآن. قلت يعني أحيوا ما حكم القرآن بإحيائه وأميتوا ما حكم بإماتته. فقالوا حدثنا عن أبيك. قال لهم نعم حدثني أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحديث؟ فأثنى خيرا أيضا. قالوا فما تقول في الحكومة والتحكيم، أي في يوم صفين؟ قال أقول إن عليا أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه. قالوا إنك لست بمتبع الهدى. فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فاندفق دمه على الماء يجري مستقيما، وقتلوا جاريته رحمة الله عليهما. شفت يا أخوانا اللي بيحصل؟ يعني طالما لم أكفر علي أكون كافرا؟ ما هو ده المطلوب منه، هو ده المطلوب. تخيل بقى لما واحد يحكم على خليفة المسلمين الرابع الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول لك كافر. إن لم يكن هذا تكذيب للنص فلا يوجد على الأرض تكذيب للنصوص. من أجل هذا إذا وجدت مبتدعا ينازعك في أصول الفهم فانفض يدك منه ولا تتكلم معه، لأنه سيتعبك ولن تصل معه إلى فهم، إلى فهم. قال عمر بن الخطاب في رسالته لأبي موسى الأشعري ثم الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما. من إيه يا أخوانا؟ صحة الفهم وحسن القصد، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم، وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشد. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على إتمام هذه الرسالة المباركة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.